بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هي ملة إبراهيم؟ ما هي ملة إبراهيم التي سفه نفسه، يعني نسب نفسه إلى السفه وإلى قلة العقل والفهم من رغب عنها؟ ما هي هذه الملة؟ الحنيفية، توحيد الله عز وجل، أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يكفر بما عبد من دونه. والأسوة التي أخبر الله عز وجل بها في سورة الممتحنة، الأسوة التي أخبر الله عز وجل بها في سورة الممتحنة، ما هي هذه الأسوة؟ القدوة الحسنة. بمن هذه القدوة الحسنة؟ بمن؟ بإبراهيم والذين معه من أنبياء الله عز وجل ومن اتبعهم على ذلك. فما هي هذه الأسوة؟ يعني بماذا نقتدي بهم؟ بماذا نقتدي بهم في التوحيد وفي البراءة من الشرك وأهله؟ إذ قالوا لقومهم، أي المخالفين المعاندين للرسل، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قول الشيخ: والطاغوت عام. ماذا أراد بهذا؟ ليس الطاغوت شخصا بعينه ولا جهة بعينها، وإنما هو عام فيما تجاوز به العبد حده. قال: فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت. ولكن من عبد من دون الله عز وجل وليس هو راضيا بذلك يتبرأ من عابديه يوم القيامة: إن كنا عن عبادتكم لغافلين. في الآية الأخرى: كفرنا بكم. وماذا بارك الله فيك؟ يكفر بعضكم ببعض. هذه الآية الأخرى وآيات في هذا. إذا كانت الآلهة الباطلة تلعن يعني من عبد من دون الله عز وجل وهو راض يلعن معبوديه ويحاول أن وماذا ويكفر بهم، ولا ينفعه ذلك إذا كان قد عبد وهو راض، كما قال الشيطان، كما أخبر الله عز وجل عنه: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم أي بمنقذكم من العذاب وما أنتم بمصرخي أي بمنقذي من عذاب الله عز وجل. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، فهو يكفر بما أشرك به المشركون ولكن ذلك لا ينفعه، فهو رأس الداخلين في النار، وهو قدوة الداخلين في النار ممن كتب له الخلود فيها، وهو الذي أغوى من دخل النار كما قال الله عز وجل عنه لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يعني ذرية آدم. وفي الآية الأخرى لأغوينهم أجمعين، واستثنى عباد الله المخلصين. فإذا من عبد من دون الله وليس هو راضيا عن ذلك فإن هذا لا تلحقه معرة، لأنه ليس براض ولا يسمى طاغوتا، ولا يسمى طاغوتا، وإنما الطاغوت من جهة من عبده، الذي يعبده هو الذي طغى وجاوز به حده. وأما العبد الصالح أو النبي الصالح أو الملك الصالح أو ما أشبه ذلك ممن عبد وهو غير راض بتلك العبادة فلا يقال عنه إنه طاغوت. قوله من معبود أو متبوع، المتبوع كالعلماء وأئمة الدين والذين يقتدي الناس بهم، والمطاع كالرؤساء والأمراء ومشايخ القبائل وما أشبه ذلك. ولذلك كان الشيخ رحمه الله تعالى يقول الانتخابات طاغوتية، مجلس النواب طاغوتي. ما معنى هذا؟ لأنهم جاوزوا به الحد، لأن الديمقراطية التي هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه تجاوزت حدها، فإن الحد الشرعي في ذلك أن الناس يحكمهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن قال الشعب يحكم نفسه بنفسه وكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام إنما هي رأي من الآراء، فإن كانت الأصوات مرجحة لها رجحت، وإن كانت الأصوات غير مرجحة لها لم يمضي حكم الله ولا حكم رسوله، هذا طاغوت، هذا طاغوت. ولذلك ربما بل هذا هو المعلوم أنهم يشرعون أشياء كثيرة ويقننون أمورا كثيرة فيها معارضة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كالاستثمار، يعني هذه القروض الربوية، القروض الربوية التي يأخذونها، يأخذون مثلا مليار دولار على أن تسددها الدولة بعد فترة بمليار ومئتي ألف دولار مثلا، أو ومئتي مليون دولار أو ما شبه ذلك. الشاهد أن هذه القروض الربوية تمضي في المجالس النيابية. لماذا؟ لأن أكثر الذين يدخلون فيها كثير منهم من ذوي المصالح الذين رق دينهم، وبعضهم ربما اغتر بأن في هذا مصلحة للدين، وبعضهم ربما اغتر بفتوى لبعض أهل الضلال كالقرضاوي الذي يقول إن كانت القروض الربوية تقترض لأجل الاستثمار ولأجل التنمية في البلاد فلا بأس، وإن كانت تقترض لأجل أن تؤكل بدون استثمار فهذا حرام. تفصيل ما عليه دليل. طيب، الذي عبد من الجمادات مثل الحجر والشجر هل يقال له طاغوت؟ هذه الأحجار والأشجار هي منقادة لله عز وجل، منقادة لله سبحانه، لا ترضى بتلك العبادة، لا ترضى بتلك العبادة، وإنما يمكن أن يطلق عليها طاغوت، كما ماذا بارك الله فيك، باعتبار أنها يعنون بها أناسا، يعنون بتلك الأحجار والأشجار أنها تذكرهم ببعض الطواغيت، إن كان ذلك طاغوتا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت. رواه مسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ ولا بالطواغي، وهو خارج مسلم بلفظ ولا بالطواغي، فكانوا يحلفون بالله والعزى وكذلك الأحجار هذه والأشجار، وهي لا ترضى بهذه العبادة لأنها منقادة لله عز وجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليها هذا باعتبار أن العابدين لها قد طغوا فيها وجاوزوا بها الحد. طيب، أخ يستشكل في الآية التي ذكرناها آنفا: لأحتنكن ذريته إلا قليلا، فيقول: هل إبليس يعلم الغيب أن أكثر بني آدم سينقادون له؟ الجواب لا، وإنما لما كان الهوى غلابا على النفوس والشهوات كذلك أيضا جذابة، قال بأنه سيغوي القدر الذي يستطيع عليه، فالمخلصون من عباد الله عز وجل لم يستطع أن يغويهم. طيب، أكثر من أخ يسأل عن الدرس الذي يكون بعد هذا. نحن اليوم في منتصف شعبان، هكذا؟ طيب، إن شاء الله. أخونا أيضا هذه مسألة الدرس، ما درس، كما اتفقنا على ماذا؟ اتفقنا على ألا نتفق. على ماذا اتفقنا؟ إذا انتهينا من هذا الكتاب ننظر نشاط الإخوة وننظر الوقت. طيب، أخونا أيضا يقول في حديث الذي ذكرناه أمس عن عمر أنه أرسل بتلك الحلة لأخ له في الجاهلية، كيف يكون أخا له؟ أخ له من أبيه، يعني أخ له من النسب. طيب، من هو الطاغوت، العابد أم المعبود؟ يقول الأخ: من هو الطاغوت، العابد أم المعبود؟ أبا بلال: المعبود من دون الله وهو راض. طيب، وسيأتي أيضا، والعابد أيضا قد يكون طاغوتا، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى بعض الكلام على هذا. ثم ماذا؟ العابد الذي عبد غير الله مشرك، وبعض هؤلاء يكون طاغوتا، يكون عابدا لغير الله ويكون طاغوتا باعتبار آخر، كأن يكون رئيسا مطاعا وهو مشرك بالله. طيب آخر قال بعد ذلك جزاكم الله خيرا، ثم بعد ذلك كتب باللغة الإنجليزية ما لا أحب أن يكتبه، يكفي أن كتبت باللغة العربية جزاك الله خيرا. ما معنى قوله التي سفه نفسه من رغب عنها؟ سفه نفسه يعني نسبها إلى السفه وإلى قلة العقل، فالذي يرغب عن هذه الملة الحنيفية العظيمة ويتركها إلى غيرها فهذا سفه نفسه، نسبها إلى السفه. ما مفهوم أن الأنبياء أولاد علات؟ ما معنى علات؟ إذا كانت الأم واحدة والآباء شتى يقال للأولاد أولاد علات. هكذا إذا كان الأب واحدا والأمهات شتى، طيب يعني أولاد علات. وإن كان من أب وأم، إخوة من أب وأم، هؤلاء أولاد أعيان، إخوة أعيان. وإن كانوا إن كانت أمهاتهم شتى وأبوهم واحد فهم أولاد علات. طيب والمراد بذلك أن فسر بالحديث دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، نبدأ يا أخوان. بسم الله. بعض الأسئلة تكون خارج الدرس، هذه ترفع لشيخنا حضره الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال والطاغوت عام، فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت. قال الواحدي، قال الواحدي، الواحدي الواحدي عالم من علماء التفسير له أسباب النزول، ولكنه يجمع فيه ما صح وما لم يصح. قال جميع أهل اللغة، قال جميع أهل اللغة الطاغوت كل ما عبد من دون الله، الطاغوت كل ما عبد من دون الله يكون واحدا وجمعا، يكون واحدا وجمعا، ويذكر ويؤنث، يكون واحدا وجمعا ويذكر ويؤنث، يعني هذا اللفظ الواحد الذي هو طاغوت يصح أن تطلقه على واحد من الطواغيت، ويصح أن تطلقه على طواغيت كثيرة بهذا اللفظ طاغوت، ويصح أن تتحدث عنه على أنه مذكر، ويصح أن تخبر عنه على أنه مؤنث، يذكر ويؤنث. الآن قول الله سبحانه يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هذا واحد، ويحتمل الجمع لكنه ظاهر في الواحد. هذا مثال لما جاء فيه الطاغوت مفردا، يعني دل على واحد، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. لكن ماذا تقول في قول الله عز وجل والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت؟ أولياؤهم الطاغوت، الطاغوت هنا جاء بمعنى الجمع أو بمعنى الواحد؟ بمعنى الجمع، بمعنى الجمع. أولياؤهم الطاغوت، أولياء مبتدا والطاغوت خبر، والخبر يطابق المبتدا، إذن أولياء جمع، فالطاغوت يدل على الجمع. لا يصلح أن تقول المسلمون واقف أو المسلمون صالح، يصلح؟ لا يصح، لكن تأتي بلفظ يدل على الجمع. إذن أولياؤهم الطاغوت، الطاغوت هنا جمع، أريد به الجمع، يعني أولياؤهم الطواغيت. وقول الله سبحانه والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، هذه مذكر أو مؤنث؟ مؤنث. أن يعبدوها، ها هذه عائدة على الطاغوت. إذن لفظ الطاغوت يأتي مذكرا ويأتي مؤنثا، ويأتي مفردا ويأتي جمعا، ويأتي جمعا. أسماء الأجناس مثل جنب، تقول رجل جنب، وامرأة جنب، ورجلان جنب، ونساء جنب، ورجال جنب، فتخبر باللفظ، هذا اللفظ الواحد يتصرف مذكرا ومؤنثا، مفردا ومثنى وجمعا. وقد يجمع الطاغوت على طواغيت كما في الأدلة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. واختلف تفسير السلف في الطاغوت في الآيات التي ذكر فيها الطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت، وكذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. السلف من المفسرين اختلفت عباراتهم في تفسير الطاغوت، وكلها تلتقي في ملتقى واحد وتصب في قالب واحد، فاختلافهم هو من باب الاختلاف الذي ليس بتضاد. يعني بعضهم يفسر الطاغوت بالشيطان، وبعضهم يفسره بالكاهن، وبعضهم يفسره برؤوس الضلالة كعب بن الأشرف أو فلان اليهودي أو ما أشبه ذلك، وبعضهم يفسر الطاغوت بماذا بارك الله فيك، بكل ما عبد من دون الله. هذه لا اختلاف فيها، وإنما هذه التفاسير من باب التمثيل. فإذا قال بعض السلف الطاغوت الشيطان، يريد التفسير بالمثال، يضرب مثالا على ذلك، ثم الشيطان هو رأس الطواغيت كما سنأتي إن شاء الله تعالى. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين وهو من علماء الدعوة في أرض نجد عليه رحمة الله، كما في الدرر الثانية المجلد الثاني 301 إلى 302. قال: فتحصل لما ذكر يعني أن من السلف من فسر الطاغوت بالشيطان، واختاره ابن كثير وقال قول قوي جدا، يعني قواه ابن كثير، وبعضهم يفسره بكل رأس ضلال وبعضهم يفسره بالكاهن إلى آخره. قال: فتحصل من مجموع كلامهم رحمهم الله أن اسم الطاغوت يشمل كل معبود من دون الله وكل رأس ضلالة ويشمل أيضا كل من نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله، الذين ينصبونهم ليحكموا بأحكام الجاهلية مضادة لأحكام الله، هؤلاء الطواغيت. قال: المضادة لحكم الله ورسوله، ويشمل أيضا الكاهن والساحر وسدنة الأوثان سدنة جمع ساد. من هو سادن الوثن وسادن القبر؟ الذي يقوم على القبر ويقوم على الوثن ويكون عنده يستقبل النذور والذبائح، وكذلك أيضا ربما افتعل الحكايات المكذوبة على الناس لأجل أن ماذا يكثر من النذور والذبائح عند ذلك القبر وعند تلك التربة وعند ذلك الضريح. سدنة الكعبة لا بأس، يعني السادن هو الذي يقوم بالشيء ويصلحه ويعتني به وهكذا. طيب، فهؤلاء قال: وسدنة الأوثان الداعين إلى عبادة المقبورين نقاط. ايش معنى نقاط؟ ثلاث نقاط، يعني فيه كلام محذوف بعد هذه الثلاث النقاط. تقول: واصل هذه الانواع وأصل هذه الأنواع كلها وأعظمها الشيطان فهو الطاغوت الأكبر انتهى كلامه رحمه الله. الآن يا أخوان نأتي إلى الأدلة. لما ذكر أن الطاغوت كل ما عبد أن الطاغوت يشمل كل معبود من دون الله، هذا دليله قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الآية فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإن من عبد من دون الله داخل في هذه الآية دخولا أوليا. ومن الأدلة عليه حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث الرؤية، حديث رؤية المؤمنين لربهم عز وجل، وفيه يقال لهم يوم القيامة: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. فما المراد بالطواغيت هنا؟ ويتبع حديث أبي هريرة وفيه: ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. ما المراد بالطواغيت؟ من عبد من دون الله عز وجل وهو راض بتلك العبادة. طيب، وأيضا قول الله عز وجل في آية سورة المائدة: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يعني عبد هؤلاء الذين هم من دون الله عز وجل، كل معبود دون الله سبحانه وتعالى. طيب، وقوله سبحانه: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. وقوله: كل رأس في الضلالة، من أدلته يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فالطاغوت هنا داخل فيه رؤوس الضلالة، وداخل فيه كذلك من نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية، فهؤلاء داخلون في هذه الآية. ويشمل ودليل أن الشيطان طاغوت قول الله سبحانه الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. طاغوت هنا في سبيل الشيطان، فهو الذي دعاهم إلى أن يقاتلوا، فهم يقاتلون في سبيل الشيطان، وهم يقاتلون في سبيل معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله عز وجل. وأيضا قول الله سبحانه: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فماذا قال الشيخ رحمه الله تعالى وعفى عنه وغفر له فيما ذكره عنه الجامع؟ قال: والطواغيت كثيرة، والطواغيت كثيرة، ورؤوسهم خمسة. الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، هذا الطاغوت الأكبر الداعي إلى عبادة غير الله. والدليل قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ألا تعبدوا الشيطان يعني ألا تطيعوه، ألا تعبدوا الشيطان يعني ألا تطيعوه، كما ذكر المفسرون ألا تعبدوا الشيطان ألا تطيعوه في عبادة غير الله. إنه لكم عدو مبين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فعهد الله عز وجل إلى آدم وعهد إلى ذريته وأخذ عليهم الميثاق وأرسل إليهم الرسل لإقامة الحجة عليهم مبشرين ومنذرين. ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن هذا هو الأول الشيطان الذي هو ولي الكافرين والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. قال الثاني الحاكم الجائر، الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى. والدليل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قوله تعالى ألم تر، هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان. هذه الصيغة وهذا هذه الجملة وهذا التركيب تدل على الإنكار. ألم تر يا أيها النبي إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، فقوله يزعمون يعني أنهم يدعون الإيمان وليسوا بمؤمنين، وإنما هم منافقون، وإنما هم منافقون كما ذكر الله عز وجل في الآيات بعدها: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال بما أنزل، إذن يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك يدعون الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، وهم مع ذلك يريدون أن يتحاكموا في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن كثير بعد أن ذكر أن بعض المفسرين، قال ابن كثير بعد أن حكى عن بعض المفسرين أنها نزلت في كعب بن الأشرف وقال بعضهم في بعض المنافقين مما لم يثبت سنده، قال والآية أعم من ذلك كله، قال والآية أعم من ذلك كله. فإنها والآية أعم من ذلك كله، يعني ليست في خصوص هذا الرجل أو في خصوص ذينك المختلفين المتخاصمين، وإنما هي أعم. فإنها ذامة لمن عدل، ذامة يعني تذم وتقبح فعل من عدل، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما، وتحاكم إلى ما سواهما. من الباطل وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هنا، وهو المراد بالطاغوت هنا، المراد بالطاغوت كل من تحكم إليه ممن لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال وقول الله عز وجل يريدون، يعني أنهم عندهم اندفاع وإرادة ونية لهذا الأمر إلى التحاكم إلى الطاغوت، ليس عندهم قناعة بحكم الله وحكم رسوله، ليسوا مضطرين، وإنما عندهم إرادة واندفاع إلى التحاكم إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، فهذا يدل على أن قلوبهم ليست مقتنعة بحكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. قال وقد أمروا أن يكفروا به، أن يكفروا به يعني أن يكفروا بالطواغيت وبكل ما وبكل حكم غير حكم الله ورسوله، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا يدل على أن رأس الطواغيت الشيطان، لأنه هو الذي يضل الناس الضلال البعيد عن طريق الاستقامة. قال رحمه الله الثالث الذي يحكم، إذن قول الشيخ الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى، يعني الذي يحكم بغير كتاب الله وبغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وعمدا، ويغير أحكام الله سبحانه، هذا طاغوت. وربما بعضهم إذا دعي إلى حكم الله وحكم رسوله لوى وأعرض، كما أخبر الله عز وجل عن المنافقين في سورة النور. قال الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وذكرنا في بعض الدروس الماضية ذكرنا التفصيل في هذه المسألة، أنها في حق بعضهم كفر أكبر، وفي حق بعضهم كفر دون كفر، كفر أصغر. قال الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله، وهو الذي فسر به السلف أو بعض المفسرين قول الله عز وجل يؤمنون بالجبت والطاغوت، فسروا بعضهم فسر الطاغوت بالكاهن، ولذلك أدخلوه هنا فقالوا الذي يدعي علم الغيب من دون الله، لأنه تجاوز حده. ما هو حده؟ حده أنه لا يعلم الغيب، فمن ادعى علم الغيب فقد تجاوز حده. قال الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله، يعني قال والدليل قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب، ولا يعلم الغيب أحد إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يعلم أحد الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا هو عالم الغيب كما أنه سبحانه عالم الشهادة، فلا يظهر على غيبه أحدا، الغيب ما غاب عنك، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قوله سبحانه إلا من ارتضى من رسول، هو كما قال عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء، إلا بما علم الله عز وجل به من شاء من خلقه، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، تقول أي يخصه، أي يخصه، معنى يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا أي يخصه بمزيد معقبات، يخصه بمزيد معقبات. بمزيد معقبات من الملائكة، يخصه بمزيد معقبات من الملائكة تحفظه من أمر الله، تحفظه من أمر الله. فما معنى فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا؟ يعني يؤيده الله سبحانه ويحفظه بملائكة من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله زيادة في حفظ رسل الله سبحانه وكلاءتهم. قال: وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه آية عظيمة، هذه آية عظيمة، فالله عز وجل بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية، مطلع على كل شيء، وهو الشهيد، من أسمائه الشهيد، وهو عالم الغيب والشهادة، لا تخفى عليه خافية. هذا يثير عندك ويحثك على مراقبة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله عز وجل عنده مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا هو، وفسرت هذه المفاتح، فسرت مفاتح جمع مفتح، فسرت بماذا بارك الله فيك؟ خمسة لا يعلمها إلا الله، ذكرها الله عز وجل في آخر سورة لقمان. فمفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه، ويعلم ما في البر والبحر، كل شيء يعلمه. وأما قول من قال من المتفلسفة إن الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، هذا قول باطل وضلال، ضلال بعيد. بعضهم يقول الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، يعني يعلم الشيء الكلي الذي سيقع، وأما تفصيله وجزئياته وجزئياته وما تفصيله وجزئياته فلا يعلمه، هذا ضلال بعيد. لأن الله سبحانه قد أخبر أنه بكل شيء عليم، وأنه انظر إلى هذه الآية: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ورقة تسقط من أي شجرة من أشجار الأرض شرقها وغربها شمالها وجنوبها، فإن الله عز وجل يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله عز وجل قد أحصى كل شيء عددا. طيب، إذن هذا هو الرابع، إن شاء الله تعالى غدا نأخذ الخامس ونكمل الكتاب. أخ يقول: هل طبع نظم الأصول الستة؟ الجواب نعم، وهو عند الأخ الحضرمي. طيب، غدا إن شاء الله تعالى ننظر في ما ينفع الإخوان في هذه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.